اللهم صل على محمد وآل محمد، اللهم أخرجني من ظلمات الوهم وأكرمني بنور الفهم، اللهم افتح علينا أبواب رحمتك وانشر علينا خزائن علومك يا أرحم الراحمين. سلمت أيديكم ووفقكم الله للمزيد إن شاء الله. ما بعد، لا خلوا بعدين، أنا ما شفت الأوراق إلى الآن. هذا ما يخص، خلنا نقاش مرة واحدة عندما أشوف الأوراق زين. احنا وين كنا؟ 415. خلصناها هذه؟ إذن الكلام في قواطع السفر. احنا قلنا في شروط ثبوت حكم المسافر ألا يمر بأحد قواطع السفر، زين، لا يمر على وطنه، لا يمر على مكان يقيم فيه 10 أيام، لا يبقى متردد 30 يوم في مكان ما. الآن التفصيل، تفصيل هذه القواطع. فأول قاطع من القواطع هو شنو؟ الوطن. ما هو الوطن الذي إذا قطعت المسافة به لا يلزمك حكم السفر؟ يعني أنت أنوي 8 فراسخ، زين، أنوي المسافة، ولكن في وسط المسافة راح تمر بوطن يقول لك هذا ليس بسفر. ما هو هذا الوطن الذي يقطع حكم سفرك؟ السيد الخوي الآن يقرر 3 موارد يقول أنها وطن. إذا تحقق السفر واجدا للشرائط 8 المتقدمة بقي المسافر على تقصيره في الصلاة ما لم يتحقق أحد الأمور القواطع الآتية. الأول، المرور بالوطن. فإن المسافر إذا مر بوطنه في سفره وجب عليه الإتمام ما لم ينشأ سفرا جديدا من داخل الوطن الثاني، زين. ونعني بالوطن أحد المواضع 3. فالآن أنت سافرت مثلا من قم، ولكنك في الأثناء راح تمر في أثناء السفر قبل ما تبلغ 8 فراسخ راح تمر بوطن لك أحد هذه الموارد 3 الجاية، يقول لك هنا شنو؟ تصلي تمام، ما تصلي قصر، إلا إذا أنشأت سفر آخر من ذاك الوطن فيه 8 فراسخ حين ذاك قصر. أما ما هو الوطن؟ أكو عندنا مواضع 3 تعتبر وطن والحكم فيها حكم الصلاة تماما. أولا، مسقط رأسه ومقره الأصلي الذي كان يسكنه أبواه. فأنت بتنتقل من هذه المدينة اللي أنت الآن ساكن فيها ومستقر راح تمر على مدينتك، مدينتك اللي أنت نشأت فيها، يعني مدينة أبويك وأهلك وعشيرتك اللي أنت لازلت تعتبرها وطن. طبعا وطنك هي لازالت هي وطنك الأصلي حتى لو استقليت، لكنها مدينتك، زين. يعني الآن مثلا طلبة العلم اللي الإيرانيين اللي جاءوا استوطنوا قم، استوطنوها، ولكنهم في الأصل من وين؟ لا، نبغى مدن قريبة جدا، يعني لنفرض أنهم من أكثر أقل دون 8 فراسخ، دون 8 فراسخ. إيه، يعني إحنا قاعدين نقول أنه هذا الوطن الذي في وسط المسافة هو الذي يقطع السفر. المهم مناطق قريبة، لنفرض يعني كانوا من قرى جاءوا استوطنوا قم. الآن قرى على بعد مثلا 30 كيلو 40 كيلو، ما فيها 44 كيلو، يعني زين. فهذا الذي استوطن قم وأراد يسافر من قم فمر على وطنه الأصلي، لكن طبعا يشترط الفقهاء أنه أنت هذا وطنك الأصلي لا تعرف عنه. يعني مثلا عندنا هناك في السعودية كمثال اللي خرجوا من الأحساء واستوطنوا الدمام، كثيرين يطلع لك من أسوان ويستوطن القاهرة، زين، خلاص بقى في القاهرة وأعرض بالكامل عن أسوان، أعرض بالكامل عن أسوان، أو جاي من حلب واستوطن دمشق، زين. فإن أعرض بالكامل، أنتوا أحسائيين مثلا لكن في الدمام بعد ما لكم ربط بالأحساء خلاص، حتى أبوك اللي ولد بالأحساء ليس له ربط بالأحساء. إيه يعني بعد ما يفكر أنها وطنه، وإن كانت موطن أبويه وولد فيها ولعله نشأ في بداية عمره فيها، لكنه أعرض عنها بعد لم تعد له وطنا. هذا مسقط الرأس، هو مسقط الرأس لأبيك مثلا الآن في الأحساء، لكن أعرض خلاص بعد، لا أصلا لا يعدها وطنا، ما يعدها وطن. هذا ما نتكلم عنه، لا نتكلم عن الوطن الذي لا زلت تعتبره وطنا. أنت الآن ولدت في الدمام ونشأت فيه، هي وطنك مسقط رأسك، وجئت واستوطنت قم تمام فترة طويلة من حياتك، ترجع إلى الدمام هي وطنك، يعني أنت ما عرضت عنها حتى لو مرورا مررت بها، هي وطنك. فلما يقول مسقط رأسه مقره الأصلي ليصير أعرض عنها، إذا أعرض عنها لم تعد له وطنا. لو أنه أعرض عنها ومر بها في الأثناء لا صار بلد أجنبي يقصر وهو في سفر. فهنا الفقهاء يقولون يمر بوطنه الأصلي فينقطع سفره، هذا إذا لم يعرض عن وطنه الأصلي فالقيد طبعا. إذن أول فرد من أفراد الوطن، أول مصداق من مصادق الوطن اللي يقطع السفر المرور عليه، يقطع السفر الوطن الأصلي. بعدين يترتب الحكم، إذا عندك فكرة بعدين يترتب الحكم. أما ما دام هذا لا مو وطن أصلي، مو وطن الأهل، يعني وطن إقامة، وطن اتخاذي شرعي اسمه ما سمعه. اثنين، المكان الذي اتخذه مقرا لنفسه ومسكنا دائميا له، مثل هذول اللي جاءوا من أسوان للقاهرة حتى يتاجرون مثلا، ويعلم أن متاجرته رهينة ببقائه في القاهرة، زين؟ فخلاص لا مو بس دراسة، يقول أنا إذا أريد أنا الدراسة أفرض محدودة، يعني كل 8 سنوات 12 سنة لما نصل الدكتوراه يطلع. إذا كان عمله رهين بالبقاء في هذا البلاد، إذا أريد أصير تاجر وما أدري شنو لازم أبقى في العاصمة، هذا شنو مقر دائم بعد. نعم أسوان لا زالت بلاده الأصلية، لكن هذه مقر دائم له، وطنين زين. فالمكان الذي يتخذه مقرا لنفسه ومسكنا دائميا هو، يعني في نظره لما يجي القاهرة ويشتري بيت بعد في نية خلاص، يعني يبقى فيها ما لم يجبره شيء على الخروج. إذا أجبره شيء على الخروج شيء ثاني، أما أنه الآن أنا على المدى البعيد هذا خلاص بقتقر هنا، لأنه لو رجعت أسوان أقصر تجارتي، ما فيه ذلك الحيوية والحركة التجارية وكذا. فلا هو في لما جاء سكن أخذها في نيته، بنى على أنها مقر دائم له أو لا أقل إلى أمد بعيد، يصدق معه أنه أهل ذلك المكان. أنت وين ساكن؟ يقول في القاهرة. إلى أمد بعيد، يعني مثلا أنا في خلال 30 سنة القادمة إلى أن أشيب وأتقاعد عن العمل راح أبقى في القاهرة، زين؟ هذا أمد بعيد في الواقع. وين ساكن؟ في القاهرة. الأهل وين أنت؟ قال القاهرة. ما أدري كل القاهرة فهذا بعد خلاص مقرة، وإن كان هو من أهل أسوان أو إلى أمد بعيد يصدق معه أنه أهل ذلك المكان ولا يصدق عليه أنه مسافر فيه. ولا فرق في ذلك بين أن يكون ذلك بالاستقلال أو يكون بتبعية غيره، هو الرجل اللي أخذها مقر دائم أو زوجته أو أبناء، لا فرق، يعتبر وطن لهم. أو يكون بتبعية غيره من زوج أو غيره. ولا تعتبر إباحة المسكن في هذين القسمين. هذا الإنسان طاغوت، جو طرد واحد من بيته وقعد فيه غصبا وهو يريد أن يبقى دائما في هذا المحل أو إلى أمد بعيد، مو مشكلة خلي البيت مغصوب، ولكن مع ذلك هو وطن له. ولا يزول عنوان الوطن فيهما، في الوطن الأصلي ومسقط الرأس، وفي هذا لا يزول نية التوطن إلا بالإعراض، إلا بإعراضه عن سكن ذلك المكان والخروج عنه خارجا. زين، في الرسالة في منهج الصالحين وهكذا في السيد السيستاني مثلا وغيرهم الفقهاء يقولون أنه مقر الدراسة مقر العمل شو يتبع؟ يتبع هذا رقم اثنين. نحن اللي الآن نجي نستقر في قم، واحد يريد يقعد مثلا 10 سنوات 20 سنة فترة طويلة لأجل الدراسة زين حتى يجتهد مثلا، هذا مع أنه يعني مثلا أنا جاي إلى قم أريد أدرس لعلي أجلس فيها 15 سنة، لعلي أجلس فيها 20 سنة 25 سنة حتى أصل الاجتهاد، بس مع ذلك ما في نيتي أني أجعله مقر دائم أو إلى أمد بعيد إلى أن أشيب، ما في نيتي ذلك، في نيتي إيش؟ في نيتي أبقى فيها فترة طويلة للدراسة. يقولون هذا يلحق بأية بالوطن الثاني، هذا الذي اتخذه للنفس مقرا، هذا الذي لا يراه الإمام الخميني. زين، سيد سيستاني، سيد الخامنئي، سيد الخوئي، ايه الخامنئي حسب الظاهر يراه، نعم وي. نعم، هذا حسب ما في بالي طبعا. إذن مقر العمل مقر الدراسة يلحق بهذا رقم اثنين بالوطن الثاني، مع أنه قلنا اللي يجي لمقر الدراسة ما ينوي التوطن فيه دائما مثل ما يقول السيد الخوي الآن، لا ينوي أن يبقى فيه إلى أبد بعيد، لا ينوي أن أن يجلس فيه فترة حتى يحصل على مبتغاه، فارق ترى هذا في النية، لكن مع ذلك يلحق به، يلحق به أي يصير من هذا الوطن الثاني. الموطن الثالث المكان الذي يملك فيه منزلا قد أقام فيه 6 أشهر لكن متصلة عن قصد ونية، تروح إلى طهران وتملك فيها بيت 6 شهور وتسكن فيه، وهذا السكن مو سكن مجرد مدة 6 شهور فقط، لا أنت تقصد أن تبقى فيه أبدا لكن فعلا ما أقمت إلا 6 شهور لكن بذلك القصد، يعني ذهبت إلى طهران ملكت فيه بيتا وأقمت في هذا البيت 6 شهور بقصد الأبد. زين؟ اسمح لي، لا راح يجي يقول، هو راح يجي يقول إن شاء الله وذلك أنك تنسى عن نحو الدوام والاستمرار مساكن نفسه، راح يجي يقول أنه لا بد بهذا القصد بقصد أن يسكن أبدا لكنه ما قام إلا 6 شهور وطلع، قال لا طهران هذه فوضى وتلوث وكذا ما تصلح لي 6 شهور وطلع منها، لكن البيت لازال ملكه وقد سكن فيه 10 شهور 6 شهور، قال طهران ما تصلح للإقامة، لا أنا أروح كرج، أكثر أهالي طهران تجار يسكنون في كرج، كرج منطقة مرتفعة وكذا وبعيد عن التلوث، فهذا لما أقام في طهران لكن بقصد التوطن بقصد الأبدية ملك بيتا وسكن فيه 6 شهور، مل من العيشة في طهران طلع من طهران راح إلى كرج، اسمح لي راح إلى كرج، هو من أهل قم، ها هو من أهل قم، وطنه قم، مسقط رأسه بيت أهله قم، فراح طهران يتاجر قعد فيه 6 شهور ملك بيت قعد فيه 6 شهور بنية التوطن الأبدي، بعدين مل من عيشة طهران طلع من طهران قال أنا أروح إلى كرج خلا أجر هذا البيت في طهران أم الأجر غالي يدر عليه شيء جيد أو ما يجرب، المهم طلع من طهران. زين هذا ما سكن إلا 6 شهور، نقول له مع ذلك هذه عدة وطن لك، لأنك سكنت 6 شهور في ملك بهذا القصد فهي وطن. زين راح إلى كرج، راح إلى كرج هم شربه رجل تاجر سكن 6 شهور بقصد التوطن، زين بعد 6 شهور قال كرج هذا في الشتاء تتعب باردة وثلوج ما أقدر أروح إلى مكان آخر، بس لاحظوا ملك بيتا وسكن 6 شهور بقصد توطن، هذا أيضا صار له وطنا، وهكذا وهكذا. إيه هذا راح يقول الآن المكان الذي يملك فيه منزلا قد أقام فيه أقام فيه ها قد أقام فيه 6 أشهر متصلة عن قصد ونية ولا يزول. راح يجي يقول بعدين بقصد الاستمرار بقصد الأبدية. ولا يزول حكم الوطن عن هذا المكان إلا بزوال ملكه. إذا زال ملكه يا الله يزول التوطن ويسمى هذا الوطن بالوطن الشرعي. هذا الوطن الشرعي. لا لا يعني نزهة لمدة 5 أيام وأسبوع أسبوعين يعتبر ساكن. سيدنا خلينا نكمل المسائل راح تجي إن شاء الله تفصيلات. زين. والوطن مع العطف طبعا مع العذر. والوطن بهذا المعنى قد يتعدد في الخارج ويمكن أن يكون لشخص واحد أوطان متعددة شرعية بهذا الاعتبار. بل يمكن أن يتعدد الوطن الاتخاذي وذلك كأن يتخذ إنسان على نحو الدوام الاستمرار يعني هذا من نيته أنه دائما يتنقل دائما يتنقل ويتخذ لنفسه مساكن عدة يسكن أحدها مثلا 4 شهور أيام الحر ويسكن ثانيها 4 أشهر أيام البرد ويسكن الثالث باقي السنة وهكذا. هذا من نيته هالشكل. يقول أنا أريد هذا مثل اللي لا بيت له ولا يحملون بيوتهم معهم ماكو قلنا ذاك ما يقصر أصلا. هذا تقريبا مثله راح يصير. يقول أنا راح راعي مزاج وعندي فلوس زين أريد في نيويورك أو في كندا أيام الصيف وفي ليبيريا أيام الشتاء وفي ساحل العادي وفي ما أدري الربيع أروح إلى إندونيسيا أو الهند أقعد 4 شهور وهناك في كل مكان يأخذ بيت ملك يسكن فيه بهالشكل بشكل دائم بشكل دائم. هذه تسمى أوطان اتخاذية زين. فهذا أيضا يتم فيها جميعا. إيه يشترطون الملك هنا يشترطون الملك نعم. لا مسقط الرأس لا مسقط الرأس لا. وكذلك في الوطن الثاني لا يشترط فيه الملك. يعني هذا الذي من أسوان جاي إلى القاهرة حتى يتاجر إلى أن يتقاعد أو مدة الأبد أو هذا اللي يصير له وطن مقر عمل ومقر دراسة هذا كله ما يشترط فيه الملك. في الثالث فقط يشترط الملك. إذن هذا هو الوطن. هذا الوطن الذي إذا مر عليه في أثناء المسافة فإنه إيش ينتفي حكم السفر ينقطع حكم السفر عنه. أما القاطع الثاني من قواطع السفر الأمر الثاني هذا كان الوطن. القاطع الثاني قصد الإقامة في مكان معين 10 أيام مثل ما إذا نوى 8 فراسخ يقطع لكن في وسطها يقيم في جمكران أو غيرها 10 أيام بعدين ينقطع حكم سفره ما يسمى مسافر. وبذلك ينقطع حكم السفر ويجب عليه الإتمام. ونعني بقصد الإقامة اطمئنان المسافر بإقامته هذا شيء أساسي. عندما تذهب إلى مكان وأنت سافرت وحللت في مكان فأنت تصلي صلاة المسافر ما لم تنوي إقامة 10 أيام لكن يقول السيد الفوزي الشرط طبعا كذلك الفقهاء الآخرون الشرط في أنك عندما تريد وتنوي إقامة 10 أيام يجب أن تطمئن إلى بقائك فعلا. لازم تطمئن وتتأكد أنك راح تقيم 10 أيام. أما إذا والله أنا أريد أقيم 10 أيام في السيدة زينب مثلا منطقة الست أريد أقيم 10 أيام لكن لعله مثلا في اليوم الثالث الرابع صديق من أصدقاء يدعوني إلى زواج في داخل دمشق أو في شنو هذي الحلال الزبداني هذه أو ما شنو لعله هذا شخص يدعوني أروح للزبداني نهار كامل في أثناء 10 لعله شوف يقول لعله يعني احتمال يدعوني في خلال هذه 10 أو إحنا مو واحد يدعوني أنا لعلي أروح في خلال 10 يقول هذا ما عندك اطمئنان بالبقاء 10 أيام فلا بد أن تطمئن ما يصير عندك احتمال. الاحتمال ينفي العلم ينفي الطمأنينة ينفي الاستقرار في القصد وينفي العزم. لا بد أن يكون عندك عزم أكيد واطمئنان إلى أنك راح تبقى 10 أيام متواصلة ما ما تقطعها بنهار، ما تقطعها بليل كامل بنهار كامل في مكان ثاني. يقول ونعني بقصد الإقامة، شو القصد؟ قصد الإقامة ما هو؟ هو اطمئنان، هذا هو القصد الحقيقي للإقامة، اطمئنان المسافر بإقامته في مكان معين واحد في منطقة السيدة زينب فقط 10 أيام، ما تطلع إلى أماكن أخرى. زين، يعني تريد تروح جمكران، شوف هذا جاء من أهل طهران يريد يقيم 10 أيام في جمكران، لكن في خلال 10 أيام ينزل إلى قم نهارية كاملة، يروح إلى كاشان نهارية كاملة، لا، لازم في قرية جمكران واحد هي يبقى 10 أيام، لابد أن يطمئن إلى بقاء 10 أيام متواصلة. إيه بعد هذا ما هو مو قصد للإقامة، ما عنده عزم على الإقامة، يختل العدل بمجرد الاحتمال. ونعني بقصد الإقامة اطمئنان المسافر بإقامته في مكان معين 10 أيام، سواء أكانت الإقامة اختيارية أم كانت اضطرارية. يعني هذا لا سمح الله اعتقل فودوه إلى العاصمة، يعلم أنه في العاصمة على الأقل 2 أسبوع يخلونه تحقيق سين جيم، هذا هو اختيار، لكنه يعلم أنه راح يبقى. عادة الداخل مفقود ماكو، زين يبلعونه بعد، فهذا غصبا عليه ينوي، نستجير بالله. زين، فهذا شنو؟ ينوي الإقامة لأنه ما يحتمل أصلا يطلعونه بعد. خب، سواء كانت الإقامة اختيارية أم كانت اضطرارية أو إكراهية. زين، اضطرارية مثل شنو؟ مثلا بيروح يسوي عملية جراحية فهو مضطر أن يبقى هناك 10 أيام، هذا اضطرار، اضطرار يعلم أنه إذا راح داخل المستشفى مو أقل من 10 أيام العملية الجراحية تأخذ من عنده، يتنوم بالمستشفى، فهذا ينوي إقامة. إكراهية مثل مثال اللي يعتقل مثلا، فلو خبس المسافر في مكان وعلم أنه يبقى فيه 10 أيام وجب عليه الإتمام، ولو عزم على إقامة 10 أيام ولكنه لم يطمئن بتحققه في الخارج، فإن احتمل سفره قبل إتمام إقامته لأمر ما وجب عليه التقصير، وإن اتفق أنه أقام 10 أيام. الآن أنا أريد أروح إلى منطقة السيدة زينب سلام الله عليها، زين، فأحتمل أنه في خلال اليوم الخامس نروح الزبداني، نروح نبقى هناك نهار كامل في الزبداني، يقول هذا عزمك ما يتحقق، أقم قصرا، اقعد وصلي قصر. لكن جاء اليوم الرابع والخامس والسادس والعاشر والحادي عشر، انت ما طلعت من قصيد زينب، شلون ذا؟ يقول مع ذلك انت على حسن القصر، احتملت من السابق انك تطلع، يعني ما عندك عزم على الإقامة، قعدت ما عندك قصد إقامة فليقوم. شلون؟ نعم، ما في اطمئنان.
هذا احتمال
أيضا، ما لم يعرف عارض ما، يعني هو الآن عزمه،
لكن مختبر مثلا،
لا لا لا، في مدة 2 أسبوع وشهر ما ينافي الإقامة الطويلة، مدة 2 أسبوع وشهر ما ينافي الإقامة الطويلة، ما ينافي. ثم أنه هذا قلنا إحنا الاحتمال يضر وين؟ في قصد الإقامة، ممكن يتوطن، يريد يتخذ وطن قائم دائم. زين، احتمال تصير زلازل سياسية في البلد وأطلع، هذا ما يضار، هذا ما يضار، لا أنت اعزم وش اسمه، الباقي على الله جل وعلا. 6 أشهر
متصلة، يعني إذا فيها فاصل مثل شهر ما يعتبر،
يعني إذا لم يعد مسافرا في البلد، إذا عد مقيما سافر منك يتنزه ويرجع. زين، لكن إذا يسافر ويرجع يعد من أهل البلد، ما يعد مسافر. طبعا لا، شهر في هذه 6 شهور مثلا مشكلة، لا أنا أقصد شهر في اللي يقيم دائما، اتخذ وطن دائم. عليكم السلام ورحمة الله. 416، من تابع غيره في السفر والإقامة كالزوجة والخادم، مو باستقلاله، تابع، إن أقام أقامت، إن قصر قصرت، وهكذا. إن اعتقد أن متبوعه هو الآن يجي شوف المتبوع زوجها ما نوى الإقامة، إن اعتقد أن متبوعه لم يقصد الإقامة أو أنه شك في ذلك قصر في صلاته، وهو يتبع في حكمه حكم المتبوع. إذا علم، يعني علمت أن زوجها نوت الإقامة وتقيم، علمت أنه ما نوى الإقامة ما تنوي، لكن الآن اعتقدت أنه لم ينوي، هذا اعتقدت أنه لم ينوي ما تنوي، أو أنها شكت. إذا شكت يعني الأصل السفر، هم على سفر أصلا، فشكت هل أنه قصد الإقامة من ينوها لم يقصدها، تبقى على حكم السفر. فإذا انكشف له زين هذه الزوجة قالت زوجي، هذا الشكل في بالها أن زوجها ما نوى الإقامة بقت على القصر، أو شكت هل نوى الإقامة أم لا بقت على القصر، ثم انكشف لها أثناء الإقامة أن متبوعه كان قاصدا لها من أول الأمر، بقيت على تقصيره عن الأظهر. الآن بعد ما صلت يومين قصر، زوجها جو شافت صلي قصر، إيه فلان إيش تسوي يصلي أربع أنا مقيم، قالت ها أنت ما قلت لي أنا فكرت أنك أنت مقصر. فيقول كم باقي من يوم لها؟ ما باقي إلا ثمان أيام، بعد ما تقدر القامة تبقى على القصر، إلا إذا كان باقي عدة أيام وتعلم أنه راح تبقى ما تطلع، إيه هذا تنوي إقامة الآن.
عشرة أيام
إذا كان باقي عشرة أيام كاملة جديدة تنوي إقامة. فإذا انكشف له أثناء الإقامة أن متبوعه كان قاصدا لها من أول الأمر، بقي على تقصيره على الأظهر إلا إذا علم أنه يقيم بعد ذلك عشرة أيام كاملة
بعد علمه.
وكذلك الحكم في عكس ذلك، يعني فكرت أن زوجها أقام عشرة أيام فصلت إيش تماما، ثم بان لها أنه لا، قال لها فلان أنت مو في بيتك، احنا مسافرين شلون صلين تمام، أنا لم أقم. يقول إذا اعتقدت تابع أن متبوعه قصد الإقامة فأتم، ثم انكشف أنه لم يكن قاصدا لها، فالتابع يتم صلاته حتى يسافر. إحنا راح يجي عندنا إن شاء الله من المسائل بعدين في أحكام الصلاة في السفر راح يجي إن شاء الله. الآن لو أنك أنت التفتوا لي، لو أنك رحت إلى بلد وقصدت الإقامة فيه عشرة أيام تصلي تمام، زين تصلي تمام، بعد ما صليت تمام، لا أقول بعد ما صليت تمام، دخلت في هذا البلد، دخلت إلى منطقة السيدة زينب سلام الله عليها، فقصدت الإقامة عشرة أيام ثم تبدل قصدك، شفت الإقامة في منطقة السيدة في هذه الأيام، تو الآن أستاذنا رايح إلى سوريا بيقيم أسبوعين، قاعد ثلاث أيام ورجع يركض، ليش؟ قال ثلوج ما في تدفئة مثل هنا ما نقدر، خب هو نوى إقامة يعني في سوريا بشكل عام، في سوريا ما أدري، المهم قال برد شردنا ما قدرنا، أساتذة كثير مباحوا كانت في الدروس تتعطل في خلال أسبوعين، رجع يركض الشيخ الإرواني سيد هاشم الهاشمي الشيخ حسن الجواهري أساتذة كبار راحوا، لأن المرجع السيد محمد سعيد الحكيم مريض فطالع من النجف يروح إلى لندن مر بسوريا، فكلهم رايحين يزورونه زين، فقالوا لا أقل بعضهم بيبقى عشرة أيام تتعطل الدروس، لا رجعوا بسرعة يومين فقط، يومين ورجعوا من الثلوج اللي هناك. المهم فالآن هذول ايش سووا؟ هذا أستاذنا مثلا سيد هاشم قال هذا الآن إحنا جاي عازم على البقاء أسبوعين عازم، لكن تبدلت نيته، شاف الثلوج قال لا إحنا نأدي شغلة في يومين بس ونطلع على طول، تبدلت إقامته تبدلت نيته، هذا شو يسوي؟ مو نوت تمام، اسمح لي لا ما يجمع، هذا الفقهاء يفصلون يقولون أنت متى غيرت نيتك من التمام إلى القصر، متى غيرتها؟ هل أنك صليت رباعية؟ لأن اللي يريد يقيم عشرة أيام كاملة يصلي الرباعية تامة، صح ولا لا؟ زين، تبدل النية متى حصل لك؟ إذا كان تبدل النية قبل ما تصلي رباعية هذا قصر مباشرة، روح قصر خلاص، انهدم القصد الأول وصلي قصرا إلى أن تسافر. أما لا، صليت الظهر رباعية تامة وفي العصر شفت الثلوج، قلت لا لازم أطلع من المكان، بعد ما أبقى أنا أعتذر ما أقدر أرجع، يومين ثلاثة أقضي شغلي وأمشي. يقول لك ما دمت صليت رباعية وإن ما راح تبقى إلا ثلاثة أيام أبقى على التمام إلى أن تسافر. زين، هذا حكم الفقهاء جميعا الشكل. الآن نرجع إلى مسألتنا، هذه راح تجين إن شاء الله المسألة هالشكل. الآن هذه المرأة تعتقدت أن زوجها نوى الإقامة فصلت تماما رباعية، لما شافت صلي رباعية وخلصت قال لها فلان احنا مو مقيمين، احنا بعد يومين ثلاثة نسافر، انا ما نويت إقامة، فهذه تبقى على التمام نفس الشمس ذلك. فهو شو يقول؟ يقول وكذلك الحكم، لاحظ الفرق، وكذلك الحكم في عكس ذلك، فإذا اعتقد التابع أن متبوعه قصد الإقامة فأتم، لاحظوا فأتم يعني شنو فأتم؟ يعني صلى رباعية تامة، هذا فأتم، هذا معناها. ثم انكشف أنه لم يكن قاصدا لها، يعني اللي هو المتبوع ما كان قاصدا الإقامة، فالتابع يتم صلاته حتى يسافر. واضح المثل إن شاء الله؟ زين، الآن نأتي إلى موضوع فيه كلام كثير بين الفقهاء، مسألة الخطأ في التطبيق. انتبهوا إلى هذا الشيء، خلنا نقرأ جزء من المسألة حتى تصير في بالكم. 417، إذا قصد المسافر الإقامة في بلد مدة معلومة، رحت أنا إلى منطقة السيدة زينب، على أنه مو السيدة زينب، الآن السيد أخوي يضرب مثال في كربلاء مثلا عند الإمام الحسين عليه السلام أو في النجف، المهم على كل حال ما علينا. فهناك قلت أنا أروح، قضيت مثلا في رمضان إلى كربلاء، كربلاء أو هنا عندنا في إيران، أروح إلى الإمام الرضا عليه السلام، أريد أخذ ليالي القدر عند الإمام عليه السلام. زين، فأقول أنا الآن أروح مثلا، أنا في شهر رمضان، أنا في شهر رمضان، زين، أقول أنا أبقى من هذا اليوم، أطب مشهد من هذا اليوم أبقى عند الإمام الرضا عليه السلام إلى يوم يوم ليلة القدر، اللي هو أي يوم؟ يوم 23. نعم، يوم 23، لاحظوا أي كثير، وقت كثير، يعني قبلها 10 أيام. أقول أنا شوفوا طبيت في يوم السبت، طبيت في يوم السبت إلى مشهد عند الإمام الرضا عليه السلام، لاحظوا، أقول أنا من هذا اليوم أبقى إلى يوم ليلة القدر، إلى يوم ليلة القدر اللي هو 15، اللي هو شنو؟ 23 رمضان. فإذا فترة معلومة بالنسبة لي من هذا اليوم إلى يوم ليلة القدر، قاصد للإقامة في مشهد مدة معلومة. شو المعلومة؟ حددت آخرها. اسمح لي خلينا نشوف. معلومة يعني شنو؟ يعني معلومة النهاية. أنا الآن هذا اليوم دخلت، اليوم هذا دخلت، وأعلم متى سأخرج. إذن هي مدة معلومة من هالجهة، معلومة الآخر، معلومة النهاية. أقول أنا إلى يوم يعني ذيك الليلة ليلة القدر أحييها عند الإمام الرضا عليه السلام، وفي ذاك اليوم إذا انتهى يوم 23 أطلع من مشهد. فنويت إقامة في بالي أن هذه المدة، هذه المدة فيها 10 أيام، فأنوي شنو؟ صياما. لا، في بالي أن هذه المدة فيها 9 أيام، في بالي، يعني كنت أفكر، طبعا أنا أعلم أني راح أطلع في 23، هذا اللي أبي متأكد منه، لكن صار في بالي أني داخل في أي يوم، 23 22 21 قولوا معي 20 19 18 10 9 8 شنو 7 6 5 4 3 2 1 18 17 16 15 زين شوفوا ما يخالف. أنا اللي صار في بالي، أنا أدري أنه في هذا اليوم بعد نهاية هذا اليوم أطلع، صار في بالي قلت إذا أنا في هذا في تاريخ 23 رمضان أطلع، أنا متى داخل؟ داخل في 15، داخل في 15 رمضان، إذن ما عندي 10 أيام، إذن شنو أصلي؟ قصر. قصر. بعدين تبين لا طبعا طيب المهم، فنويت هذه الفترة، نويت هذه الفترة إلى الآن فأصلي قصر. بعدين تبين أني مو داخل في يوم 15، داخل في يوم 14. إيه يعني شوف يوم الدخول هذا يوم السبت، يوم السبت هو يوم الدخول، وأنا أعلم أنه في 23 رمضان أطلع. اعتقدت ان السبت 15، فقلت من 15 الى 23 هل 9 ايام، اذا اصلي قصر ما عندي مجال بعد اصلي قصر. بعدين في اليوم الثاني الثالث شو اللي تبين لي؟ تبين لي ان السبت 14، اذا انا شنو 10 ايام المفروض اني ايش اقيم واتم. زين الان لاحظوا اعزائي كيف؟ ها الفقهاء شو يقولون؟ الفقهاء يقولون انت في الواقع لما طبيت مشهد ما كان نظرك متوجه الى 9 او 10، لا انت نظرك متوجه الى هذه المدة، سوف ابقى هذه المدة، هذه الايام اللي راح تجي. اشتباها افتكرت انها 9، اشتباها افتكرت ان 9، انا في الواقع قاصد ان ابقى هذه المده في مشهد، طبيت مشهد وقاصد ان ابقى هذه المده، فما هي وظيفتي يا ربي؟ انا قاصد ان الوظيفه التي كلفتني بها في هذه المده. اشتباها صار في بالي انها 9 ايام. شوفوا انا قصدت الامر المتوجه الي لهذه الفتره، هذا اللي في بالي. بعد ما راعي التاريخ، هذه المدة المعلومة النهاية قاصد وظيفتها الشرعية، هذا هو الأصل، أقصد الوظيفة الفعلية قاصد ما أمرني به الله تعالى في هذه الفترة. أجي أشوف شو اللي أمرني به الله جل وعلا في هذه الفترة، اليوم 15 إيه أمرني بالقصر، قصر لقصر. بس أنا في البداية قصدت شو الأصل؟ أصل القصد إيش؟ ما أمرني به الله، هذا في البداية. بعدين لما أردت أطبق اشتبهت، صار عبالي 15، فنويت القصر. من الأساس أنا مو ناوي القصر، ناوي أمر الله الواقعي، هذه الفترة ما هي وظيفتها؟ أنا أؤديها، أؤدي الوظيفة من قبل الله جل وعلا. لما جيت أطبق شفتها في نظري 15، يعني ليس علي إلا القصر، صليت قصر. يقول السيد الخوئي هذا يسمونه من باب الاشتباه في التطبيق. يعني إيش باب الاشتباه في التطبيق؟ يعني أنت عازم على أن تطبق أمر الله الواقعي في هذه الفترة، هذا اللي قاصد أنت في البداية، لكنك اشتبهت في التطبيق، هذا التطبيق الذي قصدته اختلط عليك شوية، لذلك هنا عليك أن ترجع إلى الأمر الواقع المتوجه إليك. يقول أنت بعد ما صليت عدة أيام قصرا اكتشفت أنه أنت داخل في 14، إذن أمر الله الواقع اللي أنت قاصده من البداية ليس قصرا وإنما تمام، ارجع إلى التمام، اقضي الأيام اللي مضت قصرا صليها تمام وابقى على التمام، هذا هو الاشتباه في التطبيق. إذا وين ما يرد عليكم شوفوا هذا مسألة الاشتباه في التطبيق راح يرد عليكم في كثير من الأحكام الفقهية. نفس الشيء. إيه. نفس الشيء. بحسب الظاهر ما يقضي. لا من باب الاشتباه في التطبيق لعله. لعله يقضى من باب الاشتباه التطبيق. لا هذا في الجاهل بالحكم هم العلمين تختلف هنا هذا من باب الاشتباه التطبيق يبغى المراجعة على كل حال طب نشوف. المهم وين ما مر عليكم في الفقه إن شاء الله في الأيام القادمة في الكتب المفصلة خصوصا مو في الكتب المفصلة فقط حتى في الرسائل العملية كل يقول من باب الاشتباه التطبيق من باب الاشتباه التطبيق هذا اللي يقصدون. يقصدون شنو؟ أنك أنت قفضت أمر الله الواقعي ولكن عندما تطبق اختلط عليك الأمر شوي يعني قصدت فردا آخر غير الفرد اللي أنت مأمور به فترجع إلى الفرد المأمور به. المهم خلنا نقرأ المسألة الآن. يقول إذا قصد المسافر الإقامة في بلد مدة معلومة شو المدة المعلومة؟ يعني نهايتها محددة من هذا اليوم إلى ذاك اليوم أنا أبقى هذا اليوم شنو؟ ما في بالك إلى الآن. المهم أنه أبقى هذه المدة ولكنه أخطأ في التطبيق وتخيل أن ما قصده لا يبلغ 10 أيام عبالة طاب في يوم 15 فقصر في صلاته فانكشف خطأه أعادها تماما ويتم فيما بقي من زمن إقامته من زمن إقامته. مثال ذلك إذا دخل المسافر بلدة النجف المقدسة في شهر رمضان طبعا هو لما النجف هو مكانه وهو في شهر رمضان يعني شنو يعني أفطر لأنه نوى 9 أيام أفطر 2 أو 3 هذا عليه أن يقضي الصيام ويصوم في الأيام الباقية يعني لأنه الصلاة تطبع الصيام الصيام يتبع الصلاة نعم وعزم على الإقامة فيها إلى نهاية القدر اللي هو يوم 23 رمضان يعني معتقدا أن اليوم الذي دخل فيه هو اليوم الخامس عشر هو اليوم الخامس الخامس عشر هو اليوم الخامس عشر هو اليوم هو اليوم الخامس عشر من الشهر وأن مدة إقامته تبلغ لا 15 مو 15 الخامس عشر زين وأن مدة إقامته تبلغ 9 أيام فقصر في صلاته عبارة 9 أيام ثم انكشف أن دخوله كان في اليوم 14 من ففي مثل ذلك يجب عليه الإتمام بعدما انكشف له الحال والصلوات التي صلاها قصرا لزمته إعادتها تماما وأما إذا دخلها في اليوم إذا دخلها هذه مسألة ثانية نخليها لغد إن شاء الله صلى الله عليه وسلم.